عليكم السلام. خوف ما أدري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، عليكم السلام، محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. شهر رمضان هو شهر الله، قلنا إن الإضافة إلى الله سبحانه إضافة تشريفية، وإلا فجميع الشهور لله سبحانه، وما من شيء إلا وهو لله، فله ملكوت السماوات والأرض، وله ملك السماوات والأرض. ما هو الملك وما هو الملكوت؟ العلماء كلام في هذا. من الآراء في ذلك أن الملك هو ظاهر الوجودات، الوجود له صفحتان، صفحة الظاهر وصفحة الباطن، فالملك هو الظاهر والملكوت هو باطن حقائق الأشياء. هذا تفسير. فالله سبحانه له كل شيء، ولكن إذا أضيف شهر رمضان إلى الله سبحانه فلبيان فضله وشرفه على سائر الشهور. هذا الشهر يمتاز بمزايا، منها أن الأعمال الصالحة التي يأتي بها العبد في هذا الشهر لها أجر مضاعف أكثر من العمل في سائر الشهور، ومنها بتبع حرمة هذا الشهر أن الذنوب والخطايا التي يأتي بها العبد في هذا الشهر إثمها أيضا أعظم من إثمها في سائر الشهور، لأن الذنب والمعصية في هذا الشهر فيها قبح من جهة نفسها، وفيها قبح من جهة كونها تركا لحرمة هذا الشهر. وهذا نظير مثلا أن يكذب إنسان، أو نضرب مثالا بأمر قبيح عرفا، الكذب قبيح عرفا لا بأس بهذا المثال، أن يكذب إنسان هذا فعل قبيح، وإذا كان الكذب أمام الأب يكون أقبح، لأنه فعل قبيح في نفسه وهو هتك لحرمة الأب، وإذا كان الكذب على الأب، أي لو سأل الأب ولده مثلا فكذب عليه، يكون قبحه أشد لأنه من جهات قبيح من جهات متعددة. وهكذا الحال في الذنوب في شهر رمضان، فإنها في نفسها قبيحة وهي هتك لحرمة الشهر المبارك. ويمتاز هذا الشهر أيضا بأن الأعمال في هذا الشهر لها آثار وضعية إيجابية وسلبية. فالآثار الوضعية للأعمال الإيجابية للأعمال في هذا الشهر كثيرة. العمل الصالح له أثر وضعي، له نتيجة يحصل عليها الإنسان في الدنيا، لا تسمى هذه النتيجة بحسب تصنيف العلماء لا تسمى ثوابا، وإن كانت هي في الحقيقة ثواب، لكنها لما لم تكن الثواب المجعول للعمل في لسان الشرع، أي عندما بين الشرع ما لهذا العمل الخاص الصالح من الأجر، لم يذكر هذا الأمر، لم يذكر الأثر الوضعي. نضرب مثالا، الترغيب مثلا في صلاة الليل، ورد الترغيب في صلاة الليل في جملة كثيرة من الروايات، تذكر لصلاة الليل آثار، منها مثلا أن يكون الإنسان محبوبا عند الخلق، هذا من أثر صلاة الليل، منها زيادة الرزق. هذه الآثار لم تذكر على أنها ثواب لهذا العمل، بل على أنها أثر لهذا العمل. من أجل هذا عدت هذه آثارا وضعية، وبعض هذه الآثار لم تبين في لسان الشرع، وإنما كشفت عنها التجارب. فالذي مثلا يصلي صلاة الليل يعيش حالة الرضا عن الله سبحانه وعن قضائه أكثر من غيره، هذا ربما لم يرد في رواية، ولكن بالتجارب عرف هذا الأمر. فهذا أثر وضعي حقيقته ثواب، ولكن لما لم يذكر بعنوان أنه ثواب سموه أثرا وضعيا، وإلا فإن حقيقته ثواب غايته أنه ثواب في الدنيا، لأن الثواب منه ما يكون في الدنيا ومنه ما يكون في الآخرة ومنه ما يكون بينهما في البرزخ، فهذا ثواب أيضا على أي حال. فنحن رعاية للتصنيف الموجود عددنا الآثار الوضعية في مقابل الثواب. فالعمل في شهر رمضان له آثار وضعية أشد وأقوى من العمل في غيره، هذا إذا كان من الصالحات، وكذا إذا كان العمل سيئا فإن له أثرا وضعيا أسوأ من العمل في غيره. وهذا هو الذي تقتضيه القاعدة كما قلنا، فإن شرف الزمان والمكان يؤثر في العمل الحسن تأثيرا إيجابيا، ويؤثر في العمل السيء تأثيرا سلبيا، أي يقوي ويشدد من سوءه. ويمكن أن يعرف هذا من القرآن الكريم أيضا، إذ تكلم عن نساء النبي: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إذن حالكن يختلف عن حال سائر النساء التي تعمل الصالحات منكن إن اتقيتن، التي تعمل الصالحات تؤتى أجرها مرتين، والتي تسيء تعاقب مرتين. والأمر طبيعي، لأن هذا هو نتيجة الاقتراب من رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن للصالحات حسن وهو حسن إضافي، وهو أنه وهو أنها أتي بها مع توقير رسول الله صلى الله عليه وآله. فالعمل الصالح يكون أصلح لانطباق عناوين ثانية عليه. غير مثلا صلاة الليل تأتي بها المرأة من سائر المسلمين يكون لها ثواب معين، ولكن تأتي بها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أو زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله لها ثواب مضاعف. لماذا؟ لأن عمل هذه المرأة بصلاة الإتيان بصلاة الليل ينطبق عليه أنه إتيان بصلاة الليل، وينطبق عليه أنه انقياد للدائرة الضيقة المحيطة برسول الله صلى الله عليه وآله له، وهذا أوثق لمكانته في قلوب المسلمين إذا كان الأقرب له منقادا له. فعملها أي عمل زوجة رسول الله، زوج رسول الله أو بنت رسول الله يكون تأييدا للدين، وهذا بخلاف معصيتها، فإن المعصية تؤثر سلبا في دعوة النبي صلى الله عليه وآله، مضافا إلى أنها هتك لحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله. فالمرأة مثلا إذا كانت زوجة لرسول الله فكذبت الكذبة، فقالت مثلا إنها مثلا تشم منه رائحة سيئة، هذه الكذبة إثمها يكون أعظم، لأنها عمل محرم في نفسه وهتك لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أيضا يؤثر في قبول الناس لدعوة النبي صلى الله عليه وآله. لو أنه كان نبيا حقا لما خالفه الأقربون، فهذا يؤثر على دعوة النبي. فمن هنا يعرف أن القاعدة أن يكون لظرف العمل وملابساته تأثير في حسن العمل الحسن فيزيده حسنا، وفي سوء العمل السيء فيزيده سوءا. فهذه القاعدة التي تعرف من القرآن الكريم تجري في شهر رمضان. فالعمل في شهر رمضان إذا كان صالحا فصلاحه مضاعف، وإذا كان سيئا فسوءه مضاعف. فعلى الإنسان إذن أن يحرص أشد الحرص في شهر رمضان أن يكون نعم الصاحب، أن يجتنب الموبقات في هذا الشهر لأنها ترديه، وأن يفعل الصالحات لأنها تنجيه. وأما سؤالكم عن أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما سأله أمير المؤمنين عليه السلام عن أفضل العمل في شهر رمضان أجابه بأن أفضل العمل هو الورع عن محارم الله، والورع ترك وليس عملا، فأين التطابق بين السؤال والجواب؟ فالجواب عنه من وجوه نكتفي ببعضها. الوجه الأول أن العلماء قد اختلفوا في الاجتناب، أنه فعل أم ترك، أي وجود أم عدم. قال بعض العلماء إن الاجتناب أمر وجودي. لماذا؟ لأن الاجتناب ليس صرف عدم الفعل، بل الاجتناب هو عدم الفعل المنتسب إلى العبد، والعدم المنتسب إلى العبد إنما يتحقق إذا كف العبد نفسه وصدها ومنعها عن الفعل. وإذا كان كذلك فالاجتناب إذن داخل في الأفعال وليس تركا. فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله اجتناب محارم الله، فقد طابق الجواب السؤال، لأن السؤال عن أفضل الأعمال والاجتناب عمل من الأعمال. غايته أن الاجتناب لما كان عليكم السلام كف النفس، فهذا العمل بالنسبة إلى الكذب وبالنسبة إلى الغيبة وبالنسبة إلى النميمة هو شيء واحد. الكذب والغيبة والنميمة أفعال متعددة، ولكن اجتناب الكذب واجتناب الغيبة واجتناب النميمة شيء واحد ليس متعددا. لماذا؟ لأنها جميعا كف النفس، صد النفس عن هذه الأعمال. غايته أن هذا الفعل يختلف ما يضاف إليه، وهذا نظير إكرام المؤمن، فإن إكرام المؤمن فعل واحد، ولكن تكرم أحمد هذا فعل اختلف متعلقه، لم يختلف نفس الفعل. تكرم محمد، تكرم صالح، وهكذا. فالفعل واحد وهو الإكرام، غايته أن المتعلق قد اختلف. هنا أيضا الفعل واحد وهو كف النفس، غايته أن المتعلق متعلق كف النفس قد اختلف. هذا هو الجواب الأول. والجواب الثاني أن سؤال أمير المؤمنين عليه السلام وإن كان بلفظ أي الأعمال خير، ولكن يعلم بقرينة أن السؤال عن طريق اكتساب الثواب، أن الغرض منه ما هو أفضل شيء ينتسب إلى العبد ويحصل العبد بواسطته على الثواب، سواء كان فعلا وجوديا أم كان عدميا. سؤال أمير المؤمنين عليه السلام وإن كان بلفظ أي الأعمال خير، إلا أن مراده أي شيء خير، سواء كان فعلا وجوديا أم عدميا، لأنه يريد معرفة ما يحصل به الثواب الأكثر. فلو أن رسول الله صلى الله عليه وآله أجابه بما يحصل به الثواب الأكثر من الأفعال الوجودية، وكان يوجد شيء من الأفعال العدمية يحصل به ثواب أكثر، لكان رسول الله صلى الله عليه وآله ضيع عليه الطريق الأوسع لتحصيل الثواب. فإذا بقرينة المقام وهو كون أمير المؤمنين عليه السلام في مقام الاستعلام عن طريق تحصيل الثواب، يعلم أن سؤاله لم يكن عن الأفعال الوجودية خاصة، بل حتى عن العدمية، إذا كانت العدمية أكثر ثواباً. فجواب رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه اجتناب محارم الله جواب مطابق للسؤال، غايته أنه مطابق لما أراد أمير المؤمنين، لم يكن مطابقا لما قال. ما قاله أمير المؤمنين أي الأعمال، لكن ما أراده أي شيء أفضل. لماذا تقول هذا هو مراده؟ نقول الدليل على ذلك هو القرينة، قرينة المقام، أنه بصدد معرفة الطريق الأفضل لاكتساب الثواب الأجزى. إذن الجواب مطابق للسؤال على أي واحد من هذين الجوابين. يمكن أيضا أن تستخرج وجوه أخرى في الجواب عن ذلك. أجبنا في الأسبوع الماضي. هذه مسألة فقهية، لأن السؤال في الحقيقة يرجع إلى أنه هل يجوز لي أن أسمي شهر رمضان باسم رمضان من غير أن أقول شهر رمضان أم لا يجوز لي ذلك؟ مرجع السؤال في الحقيقة إلى هذا، وهذا السؤال سؤال فقهي. ومع ذلك نحن أجبنا في الأسبوع الماضي. على أي حال ارجعوا إلى من تقلدون. نعم.
بين الهزل والحزل.
بين ال.
بين حبل الله وحبل
الله. ها.
الأمر هذا ترجع إلى الهزل، والأمر هذا.
نعم. عرف العدل في كلمات علماء الكلام بتعريفين. التعريف الأول وضع الشيء في موضعه، وهذا التعريف ربما يوجب الاغتشاش في التفريق بين العدل وبين الحكمة. وللعدل تعريف آخر لا يأتي فيه هذا الاغتشاش، وهو إعطاء الحق لأهله. العدل بمعنى إعطاء الحق لأهله يختلف اختلافا واضحا وجوهريا عن الحكمة. الحكمة وضع الشيء في موضعه بحسب ما نفهمه ابتداء من الحكمة، أو أن تكون الحكمة بمعنى الإتيان بالفعل لغاية راجحة ولمصلحة راجحة. الفعل الاختياري إن صدر لغرض راجح كان الفعل حكيما، وإن صدر لا لغرض أو لغرض مرجوح فليس بحكيم. فإذا هذا هو مفهوم الحكمة، الفعل أن يصدر الفعل لغرض راجح. أما إعطاء الحق لأهله فهذا أجنبي عن الحكمة، لأن الفعل إذا كان متعلقا بالغير، إذا كان حكما على الغير، فإنه يأتي فيه أن يكون عدلا أو ظلما. أما إذا لم يكن الفعل مرتبطا بحق من حقوق الغير فهذا أجنبي عن العدل والظلم، مثل خلق الجبال، هذا لا يرتبط بعدل أو ظلم. خلق المريخ، خلق الزهرة، هذا لا يرتبط بعدل أو ظلم، لأنه ليس فيه حكم على أحد حتى يقال هل هذا إعطاء لذلك لحق ذلك أو حرمان له من حقه إلا بضرب من التوسع بأن يقال مثلا إن إيجاد المريخ وإيجاد الزهرة هو إعطاء لهما لحق الوجود، مثلا المريخ له حق الوجود، الزهرة لها حق الوجود، فإذا أوجدها وخلقها فقد أعطاها حقها، وهذا ضرب من المسامحة، وإلا فإنها يعني هذا يقال في كلمات غير العلماء، أما العلماء فلا يقولون مثل ذلك، لأنه ليس لأحد على الله سبحانه حق الوجود، حتى يقال إنه إذا خلقه فقد أعطاه حقه في الوجود، وإذا لم يخلقه لم يعطه حقه. ليس لأحد على الله سبحانه أن يخلقه، بل الله سبحانه هو المنان الجواد المتفضل المتكرم بخلق كل مخلوق. فإذا العدل لا يتصور إلا حيث يتصور الحق. طيب، قد تقول كيف نتصور الحق على الله سبحانه، والمفروض أن الله سبحانه مالك الملك وله ملكوت السماوات والأرض، فلا حق عليه لأحد، ليس لأحد حق على الله، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وإذا كان كذلك، إذا لم نتصور لأحد على الله حقا، فإننا لا نتصور مفهوم العدل والظلم من الله سبحانه، لا يتصور مفهوم العدل. وهذه الشبهة نشأت عند الأشاعرة. الأشاعرة قالوا ليس لأحد على الله حق، فلو أن الله سبحانه أدخل جميع الأنبياء إلى النار لم يكن ظالما. لماذا؟ لأنه ليس لهم على الله حق. ولو أنه سبحانه أدخل فرعون إلى الجنة لم يكن ظالما، لأنه ليس لأحد على الله حق. هكذا قالت الأشاعرة، وهذا قول مخالف لصريح العقل ولصريح النقل القطعي أيضا، مخالف للقرآن الكريم ومخالف لصريح العقل. أما مخالفته لصريح العقل وهذا هو المهم، لأن مخالفته للقرآن الكريم يعتذر الأشاعرة عنها بأننا نلتزم بأن الله سبحانه جعل على نفسه حقا، فلما جعل على نفسه حقا صار الظلم متصورا بلحاظ ما جعله على نفسه. ولكن نقصر النظر، وإن كان هذا الجواب أيضا فيه نظر لا نريد أن نتوسع فيه، نقصر النظر على الجانب العقلي. هذا القول مخالف للعقل، لماذا؟ لأن الحق قد يكون بالجعل وقد يكون ذاتيا. العبد له على الله حق في أن لا يعذبه إذا أطاعه، لأن عقوبة المطيع قبيحة، ظلم للمطيع. المطيع إذا عوقب على إطاعته، تارة يعاقب على غير إطاعته، على معصية مثلا يأتي بالطاعة والمعصية فيعاقب على المعصية خاصة، هذا غير قبيح. ولكن أن يعاقب على الإطاعة، أن يأمره بأن يصلي ثم إذا صلى على الوجه المطلوب منه عاقبه، لماذا صليت؟ أب مثلا يأمر ولده بأن يكنس مثلا بيته، فإذا كنسه على أكمل وجه جاء بالعصا وضربه، لماذا؟ لماذا كنست البيت؟ هذا قبيح. فإذا العقل يستقل بأن المطيع له حق، إن لم يكن له حق الثواب باعتبار أنه عبد وليس للعبد ثواب، وإن الذي يأتي به العبد إنما هو واجب، وكما يقول الناس في العرف لا شكر على واجب، فالعبد ليس له حق في الثواب ولكن له حق في أن لا يعاقب، فإذا عوقب كان العقاب ظلما له، فإذا العبد له حق. كونه عبدا لا يعني أنه ليس له حق البتة، هذا من ناحية العقل. نحن بالنسبة إلى الله سبحانه مملوكون، ملكية مطلقة. لو أن الله سبحانه أراد أن يؤلمنا، إذا كان الإيلام لا على وجه العقوبة والإذلال، العقوبة فيها جهتان، الجهة الأولى أنها مرتبطة بعمل، الجهة الثانية أنها تكون على وجه الإذلال، ليس كل إيلام عقوبة. مثلا الطفل عندما يجوع يتألم، هذا الألم الذي يحصل للطفل عندما يجوع ليس على وجه الإذلال من الله سبحانه، فإذا هو ليس عقوبة، هذا ألم. أن يتألم العبد بفعل الله سبحانه هذا ليس قبيحا، لكن أن يكون الألم جزاء على عمل، على عمل صالح، وأن يكون على وجه إذلال العبد هذا قبيح. ومن هنا يظهر الفرق بين ما يحصل من الآلام في الدنيا نتيجة بعض الأعمال التي لم يجعل لها ثواب وعقاب، مثل أن تجوع تتألم، أن تعطش تتألم، أن تتعرض مثلا لسقوط جسم ثقيل على بدنك تتألم، هذا الألم ليس على وجه العقوبة فليس قبيحا. فما يحصل من الزلازل والبراكين وما ينتج عنها، أو من الحوادث غير الاختيارية للعبد، سقوط جدار أو حادث سيارة أو ما شاكل ذلك، مما لا يرتبط بإرادة العبد، شيء خارج عن إرادته، رجل مثلا يسير في الطريق فيأتي شخص آخر فيصيبه مثلا، يصدمه بسيارته أو بغيرها، هذا الماشي لم يفعل، لم يسأ العمل، مع ذلك ترتب على ذلك الألم، لكن هذا الألم ليس على وجه العقوبة فهو غير قبيح. أما إذا كان على وجه العقوبة، أي كان مرتبطا بعمل وكان على وجه الإذلال، فإنه قبيح. من حق العبد أن لا يهان، أن لا يذل على عمل صالح يعمله، فإذا أذله وآلمه جزاء على عمله الصالح كان ذلك قبيحا. هذا ما يستقل به العقل. والأشاعرة لم ينكروا العدل وحاسب، الأشاعرة أنكروا حتى الحكمة، قالوا إن الله يفعل لا لغاية، لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه هو الغني الحميد، ولو أنه فعل لغاية لكان محتاجا لتلك الغاية. وهذا أيضا جهل، لأن الغاية لا يلزم أن تكون حاجة للمولى، بل هي حاجة الفعل، لكي يتصف الفعل بكونه فعلا حكيما لا بد أن تترتب عليه غاية، ولا بد أن تكون تلك الغاية مقصودة للفاعل. أما لو أن الأثر ترتب من غير أن يكون مقصودا، فهذا لا يقال له إنه فعل حكيم. لا بد في اتصاف الفعل بالحكمة من ترتب مصلحة على الفعل، وكون تلك المصلحة مقصودة للفاعل. فلو أن رجلا منكم مثلا ذهب يمشي عابثا، وفي الطريق لاقاه أحد المؤمنين فأعطاه هدية، فخروج الرجل لم يكن بقصد ترتب تلك المصلحة وهي تحصيل الهدية. إذا لم يكن ذلك الأثر مقصودا فالخروج إذن عبث. نعم ترتب ذلك الأثر عليه، ترتبت عليه مصلحة، ولكن المصلحة غير مقصودة له. إذن لكي يخرج الفعل عن كونه فعلا سفيها ويصير فعلا حكيما، لابد أولا أن تترتب عليه مصلحة راجحة، وثانيا أن تكون تلك المصلحة الراجحة مقصودة للفاعل من ذلك الفعل. وعليه ففرق جلي بين العدل والحكمة والإمامية أنار الله برهانهم، ويوافقهم في ذلك المعتزلة أيضا، يثبتون العدل والحكمة، والأشاعرة ينفون العدل والحكمة. لا يقولون إن الله ليس بحكيم، ولا يقولون إن الله ليس بعادل، ولكنهم يقولون مقالة يلزمها نفي عدل الله ونفي حكمة الله. لا أعلم، الأمر فيه ليس بذاك الظاهر الواضح. يوجد في روايات أنه من السبعة الذين رجعوا، لأنه يوجد خط رجعة حصل بعد القضية الأولى، حصلت رجعة. هذه الرجعة كانت بالتدريج، يوجد شخص أسبق من شخص فيها، فيوجد سبعة رجعوا قبل غيرهم، ذكر من هؤلاء هذا الرجل، من هؤلاء السبعة. نعم، قلنا هذا يفهم من بعض الآيات القرآنية، ويوجد أيضا أدلة شرعية أخرى تخالف ذلك وتثبت أن بعض ما يصيب الإنسان من البلاء ليس نتيجة لعمله. هذا من جانب. إذن الأدلة في ذلك مختلفة، بعضها يقول كل ما يلحق العبد من الألم فهو نتيجة لعمله، بعض الأدلة تقول يوجد بعض الآلام تصيب العبد لغير ذنب. هذا من جانب. ومن جانب آخر فإن المشاهدة والعيان يقضيان بأن بعض العباد يلحقه بعض الألم لغير ذنب، مثل الصغار مثلا، فإن الصغار الذين لا ذنب لهم، والمجانين مثلا، لو أن مجنونا تعرض لحادث طريق ألا يتأذى كما يتأذى العاقل؟ يعني لا تكسر يده مثلا كما تكسر يد العاقل، مع أنه غير مؤاخذ على فعله. فإذا الحس والعيان شاهد بأن بعض المصائب تصيب الإنسان لا لذنب، فلا بد أن نجمع إذن، والجمع يكون بتقييد ما دل على أنه ما من مصيبة تصيب الإنسان إلا وبذنب اقترفه. هذه وإن كانت عامة إلا أن عمومها مخصوص، نعلم أن هذا العموم مخصوص.
ما أهمية العادة الحسنة الإمامية جعله من الأصول عنا منكر مع أن منكره لا يعد كافر؟
نعم، منكر العادل إذا كان بلسان نفي العادل يقول الله ليس بعادل هذا كافر، أما إذا كان يقول إن أفعالنا التي نأتي بها هذه الأفعال نحن مجبرون عليها والله سبحانه خلقها فينا، الله سبحانه خلق الطاعة والإيمان في موسى وخلق العصيان والطغيان في فرعون، ومع ذلك يدخل موسى الجنة ويدخل فرعون النار. هؤلاء لم يقولوا الله ليس بعادل، قالوا إن الله هو الذي خلق هذا في هذا وذاك في ذاك، ومع ذلك يثيب هذا ويعاقب هذا. لازم هذا إنكار العدل، لكنهم لا ينكرون العدل صراحة. لماذا عد الإمامية العدل من أصول المذهب أو أصول الدين؟ نحن تعرضنا لهذا بالتفصيل في شرح مقدمة في أصول الدين للشيخ الوحيد حفظه الله، ذكرنا أن الراجح في هذا هو أنه لما صنفت، يعني لما عدت أصول الدين في فترة تبلور المذاهب، وكانت المذاهب المخالفة للمذهب لمذهب الإمامية لمذهب أهل البيت عليهم السلام، لما كانت المذاهب هذه آراؤها وجب التنبيه على المائز بين هذه المذاهب، فلذلك عد العدل من أصول المذهب تمييزا للإمامية والمعتزلة عن الأشاعرة، لأن هذا التصنيف تصنيف أصول الدين وتسميتها هذا التصنيف وقع في فترة تبلور المذاهب، والذي يمتاز به الإمامية والمعتزلة عن الأشاعرة هو هذا الأصل، فلذلك عد من أصول الدين. أصل المراد من هذه العبارة موجود في القرآن الكريم، أصل المراد الله سبحانه هو الرؤوف وهو الرحيم، ولكن القرآن الكريم أثبت هاتين الصفتين لرسول الله صلى الله عليه وآله، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. يأتي سؤال، إذا كان الله رؤوفا رحيما وكان رسول الله صلى الله عليه وآله رؤوفا رحيما، إذن هو مثل الله، ما الفرق بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وآله؟ الجواب إن رأفة الله رأفة الرب ورأفة رسول الله رأفة العبد، إن رحمة الله رحمة الرب ورحمة رسول الله رحمة العبد. ما الفرق بين رأفة الرب ورأفة العبد؟ وكذلك ما هو الفرق بين رحمة الرب ورحمة العبد؟ الفرق أن رحمة الرب رحمة مطلقة ليس لها حد، ورحمة العبد رحمة محدودة. ما هو الحد؟ يأتي بيانه، هذا أولا. ثانيا، رحمة الرب رحمة من غير إذن، ورحمة العبد محتاج يحتاج العبد فيها إلى الإذن من ربه. الفرق الثالث أن رحمة الرب فيما يملك، ورحمة العبد فيما خول ليس فيما يملك. رسول الله صلى الله عليه وآله بالمؤمنين رؤوف رحيم، رحمته صلى الله عليه وآله بالمؤمنين ليس في ملكه بل في ملك الله تبارك وتعالى، غايته أن الله سبحانه قال له كما قال لداود: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. رسول الله صلى الله عليه وآله يمن كما أن الله سبحانه هو المنان، داود يمن بحكم القرآن والله سبحانه هو المنان أيضا بحكم القرآن. ما الفرق بين منة داود ومنة الله؟ الفرق أن منة داود منة العبد، وأما منة الله فهي منة الرب. ما الفرق بين منة العبد ومنة الرب؟ في هذه الأمور الثلاثة، هذه فروق ثلاثة جوهرية بين هذه الصفات إذا أضيفت للرب وإذا أضيفت للعبد. هم عليهم السلام مظاهر صفات جمال الله سبحانه وجلاله، هذه بعض الصفات ما ذكر في القرآن الكريم من المنة لداود ومن الرأفة والرحمة لرسول الله صلى الله عليه وآله، لم تستوفي كل صفات رسول الله صلى الله عليه وآله، بل صفات رسول الله صلى الله عليه وآله الجمالية هي جميع صفات الله سبحانه الجمالية التي تليق بالعبد. كل ما يصلح أن يتصف به العبد من صفات الجمال فرسول الله صلى الله عليه وآله، ليس لا نقول هو متصف به وحسب، بل حاز منه قصب السبق وحصل منه على النصيب الأوفر، وحاز على كل نسبة ممكنة من هذه الصفة. فإذا هم عليهم السلام رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته متصفون بالصفات الجمالية لله سبحانه بصفات تحد بالعبودية. هم كرماء كرم العبد، كرمهم مظهر لكرم الله، كما إن رحمة الوالدين مظهر لرحمة الله، كما إن كرم حاتم، أنت بأي شيء تعرف الكرم؟ بأي شيء تعرف كرم الله؟ تعرفه بملاحظة كرم العباد. حاتم وغير حاتم من الكرماء تعرف بكرمهم كرم، تعرف مفهوم الكرم، ثم تنسب هذا الكرم إلى الله سبحانه بحلم ذاك الحليم، ما اسمه؟ بحلمه تعرف مفهوم الحلم، ثم تنسب مفهوم الحلم إلى الله سبحانه. إذن كرم حاتم مظهر لكرم الله، رحمة الوالدين مظهر لرحمة الله، رأفة رسول الله مظهر لرأفة الله، رحمته صلى الله عليه وآله مظهر لرحمة الله، منة داود مظهر لمنة الله. إذن هؤلاء بهذه الصفة تجلت بهم صفات الله سبحانه لنا، وإلا فنحن لم نرى الله ولا نعرف صفاته لولا هذا التجلي من هذه الصفات في العباد. ما الفرق بين كرم حاتم وكرم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ الفرق أن كرم حاتم محدود، وهو محدود من حيث المكان والزمان ومن حيث المقدار. كرم رسول الله صلى الله عليه وآله كرم غير محدود، لا من حيث الزمان ولا من حيث المكان ولا من حيث المقدار، غير محدود في حدودنا. بالنسبة إلى الله هو محدود، ولكن بالنسبة إلى عقولنا وما تدركه حواسنا هو غير محدود. والجن والإنس صباحا ومساء، والجن والإنس رجالا ونساء على بساطه صلى الله عليه وآله صباحا ومساء. العباد من الجن والإنس، طبعا الشيخ الأصفهاني رحمه الله لضيق العبارة، لأنه في مقام الشعر لضيق العبارة اقتصر على الجن والإنس، وإلا فإن الأمر أوسع، أوسع من الجن والإنس والأفلاك والملائكة، كلهم على بساط رسول الله صلى الله عليه وآله صباحا ومساء. لكن الشعر له أحكامه على أي حال. فإذا كرم رسول الله لا يقاس بكرم حاتم. إذا كان كرم حاتم مظهرا ومجليا لكرم الله، فكيف بكرم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فهو المجلي التام والمجلى الأتم، ليس مثل كرم حاتم وليس مثل رأفة ورحمة الأبوين، بل رحمته مجلية لرحمة الله سبحانه على الوجه الأتم، ولله المثل الأعلى، هم المثل الأعلى لله سبحانه. ومن هنا يعرف إذن هذه الفقرة توافق ما نعرفه من القرآن الكريم في الآيات المتعددة، ومما نعرفه بالحس أيضا. فليس في هذه الفقرة شيء أكثر مما يعرف من القرآن الكريم ومن الحس. والحمد لله أولا وآخرا. تفضل. هل الولاية التكوينية من ضروريات المذهب؟ وهل يوجد دليل قطعي عليها كآية أو رواية متواترة؟ وما حكم من ينكرها بسبب عدم ثبوت تمامية الأدلة عنده من جهة الدلالة أو الصدور؟ والسؤال الثاني، هل لا بد للعقل أن يفهم وجه الحكمة من فعل الله حتى يؤمن بحكمته؟ طيب، أما الولاية التكوينية فتكلمنا عنها مرارا. والأفضل هذا التعبير الولاية، تعبير لعل أول من ذكره هو السيد بحر العلوم رحمه الله في البلغة، ولكن لم يقل الولاية التكوينية. أول من ذكر هذا المصطلح المركب، كلمة ولاية مع تكوينية، هو المحقق النائيني رحمه الله، أستاذ السيد الخوئي. والمحقق النائيني عالم جليل، بحر من بحور العلم، وكان يمتاز بحثه بأنه لم يكن لكل أحد في الحوزة أن يأتي إلى بحثه وينتفع منه، وإنما كان ينتفع منه الكمل المتبحرون في العلم. بقي أكمل دورة كاملة في الأصول، ولم يزد عدد حضار بحثه عن 7، منهم طبعا كل هؤلاء 7 هم فحول العلماء من بعده، السيد جمال القلبيقاني والسيد الشاهرودي والشيخ محمد علي الكاظميني، هؤلاء الفحول هم هؤلاء 7. ثم جاء من بعد هؤلاء أجيال وأجيال، منهم السيد الخوئي، يعني السيد الخوئي ليس من الجيل الأول، جاء بعد ذلك. على أي حال، فإذا كان هذا حال تلامذته يعرف قدر المحقق النائم. المحقق النائم مضافا إلى تبحره في العلم كان موفقاً في اصطياد المصطلحات والتعبيرات عن الأفكار العلمية بتعبيرات في غاية الدقة والإصابة، يصيب ما يقصد بتعبير دقيق جدا. من هذه التعبيرات التي أتى بها المحقق النائيني وانتشرت وصارت يعني انتشرت انتشار النار في الهشيم بحيث صار يعرفها عامة الناس، ليس العلماء في الحوزة فقط وليس طلاب العلم المبتدئين، بل عامة الناس يعرفون الآن الولاية التكوينية، يعرفها كل أحد، مع أنها مصطلح لم يزد عمره على المحقق النائي توفي 1355، يعني لم يزد عمر هذا المصطلح على 100 عام. مع ذلك هكذا تجدون انتشار هذا المصطلح. على أي حال، هذا المصطلح يسمى، المقصود بهذا المصطلح ما هو؟ هو قدرة عند من له هذه الولاية، الولاية التكوينية، قدرة على التصرف فيما له الولاية عليه. هذه القدرة قد تكون ذاتية، وهذا مختص بالله سبحانه وتعالى، وقد تكون موهوبة، وهذا مختص ليس لله. هذه الولاية ولاية، يعني القدرة الموهوبة ليست لله، لأن الله سبحانه قدرته ذاتية ليست موهوبة من أحد، وقدرة موهوبة وهي للعباد. هذه الولاية التكوينية، ما من عبد لديه قدرة على شيء إلا وله ولاية تكوينية على ذلك الشيء. أنت تحرك بدنك، إذن أنت لك ولاية تكوينية على بدنك. تحرك بعض الأجسام التي لها وزن خفيف مثل النظارة والكتاب، وإذن أنت لك قدرة ولاية تكوينية عليها. القدرة التي وهبها الله للعباد تتفاوت. بعض العباد وهبه الله درجة قدرة ضعيفة، النملة لها قدرة بدرجة معينة، والفيل له قدرة بدرجة أشد، ويوجد بين هذا وذاك درجات. الإنسان، أفراد الإنسان لهم درجات مختلفة من القدرة. بعض البشر يتمكن من رفع كيس الإسمنت، بعضهم لا يتمكن من ذلك. إذن هذا له ولاية تكوينية بدرجة، وهذا له ولاية تكوينية بدرجة أخرى. هذه القدرة بعضها أسبابها مادية مثل البدن، القدرة على تحريك الكتاب والنظارة وغير ذلك بواسطة عضلات البدن، هذه ولاية تكوينية بأسباب مادية محسوسة ظاهرة. وتوجد قدرة حاصلة موهوبة من الله سبحانه بأسباب معنوية، بأسباب غيبية، بأسباب خفية، مثل القدرة التي كانت عند الذي كان عنده علم من الكتاب، قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قصر برخامه بزخرفته بما فيه من النقوش من الثريا، لا ندري كانت الثريا موجودة، كل ما في ذلك القصر كان قادرا على إحضاره، لم يكن قادرا على إحضاره بقدرة بالأسباب المادية. ووصفه في القرآن الكريم بأنه عنده علم من الكتاب مشعر بعلية هذه القدرة، يعني هذه القدرة حصل عليها لأن عنده علما من الكتاب، وإلا لذكر اسمه. فإذا ذكر وصفه إشعار بالعلية ومنشأ هذه القدرة. هذه القدرة التي بهذا البيان اتضح أنها موجودة عند كل إنسان وأن الناس يتفاوتون فيها، هذه القدرة سميت في لسان الروايات بماذا؟ بالتفويض. في لسان الروايات سميت بالتفويض، ولذلك إذا بحثت مثلا في الروايات عن الولاية التكوينية لا تجد أثرا، ولكن ابحث عن التفويض تجد روايات كثيرة في التفويض. هذه القدرة أيضا تكلم عنها غيرنا، ابن تيمية عنده كتاب في بيان عقيدة السنة وفق ما يرى، اسمه ما اسمه العقيدة الواسطية، ذكر في كتابه العقيدة الواسطية ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء، يعني الإيمان بالولاية التكوينية للأولياء، أولياء الله عندهم قدرة خارقة للعادة. هذه الولاية التكوينية ابن تيمية لم يكن يحسن التعبير مثل المحقق النائيني، عبر بكرامات الأولياء، المراد واحد وهو القدرة على التصرف في الكون، يعني القدرة الموهوبة على التصرف في الكون. هو خص ذلك بالقدرة الناشئة من أسباب غيبية. لماذا؟ الأمر سهل في هذا، يعني سببه واضح، لأن الناس عادة لا يختلفون في المحسوسات، أن تتمكن من تحريك الكتاب والنظارة وأمثال ذلك، هذه القدرة قدرة محسوسة، أنا إذا نظرت إليك رأيتك تحرك يدك فأعرف بالحس أنك قد خولت وقد مكنت من تحريك يدك، فصارت لك قدرة بتمكين الله سبحانه على تحريك يدك. وأما القدرة الحاصلة من الأسباب الغيبية فهي التي ينكرها الناس، فاحتاجت إلى التنبيه. إذن الولاية التكوينية أمر محسوس بالنسبة إلى الولاية الحاصلة من أسباب حسية، أمر يختلف فيه الناس، بعضهم يلمس هذه الولاية التكوينية وبعضهم لا يلمسها بالنسبة إلى القدرة الحاصلة من الأسباب الغيبية. مثلا من عاصر أحدا من الأولياء، سواء كان من الأنبياء أم من الأئمة أم من غيرهم، من عاصره فرأى منه التصرف في الكون بسبب من الأسباب الغيبية، فإنه يعرف قدرة هذا العبد على هذا المقدار من التصرف، وأن له الولاية التكوينية بسبب غيبي. من لم يعاصر مثل هذا لم يحصل ذلك عنده بالحس والمشاهدة، ولكن يمكن أن نثبت، يعني من لم يرى يمكنه أن يثبت قدرة بعض الأولياء على التصرف في الكون بأسباب غيبية من طريق التواتر. غالبكم سمع أخبارا متواترة عن أناس تمكنوا من التصرف في الكون بأسباب غيبية. من لم يحصل له التواتر يكفيه القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم ذكر أناسا كانوا قادرين على التصرف في الكون بأسباب غيبية، من ذلك قدرة موسى عليه السلام على شق طريق في البحر يبسا، ومن ذلك قدرة موسى عليه السلام على أن يقلب العصا إلى حية تلقف ما يعفكون. كل هذه قدرة حاصلة بأسباب غيبية، وهذه القدرة هي المسمات بالولاية التكوينية. إذن الولاية التكوينية أمر يدل عليه البرهان القطعي عند عامة المسلمين، ليست أمرا خاصا بالشيعة. نعم الشيعة يختصون بإثبات الولاية التكوينية لأئمة أهل البيت عليهم السلام بعنوان أنهم أئمة، غيرهم يثبت الولاية، يعني غير الشيعة، لا نتكلم عن طائفة معادية لأهل البيت عليهم السلام، نتكلم عن السنة الذين يحبون أهل البيت. السنة الذين يحبون أهل البيت يثبتون لأهل البيت عليهم السلام الولاية التكوينية، ولكن لا يثبتونها لهم بعنوان أنهم أئمة، بل يثبتونها لهم بعنوان أنهم أولياء. فإن أهل البيت عليهم السلام عند السنة المحبين لأهل البيت من أولياء الله، بل لعلكم سمعتم كثيرا من السنة يقولون نحن الشيعة، يعني نحن نحب أهل البيت عليهم السلام. فهم يعتقدون أئمتنا موضع اعتزاز وتقدير عند كافة المسلمين، يرون أنهم من أئمة الدين، هم يرون أنهم من أئمة الدين، لا يرون أنهم أئمة معصومين، ولكن يرون حالهم مثلا حال الشافعي وأمثاله. فهم عندهم من أئمة الدين ومن أولياء الله، فمن هذا الباب عندهم الولاية التكوينية. فالولاية التكوينية ليست موضع خلاف بين الشيعة والسنة في أصل ثبوتها لبعض الخلق، وليست موضع خلاف بين الشيعة والسنة في ثبوتها لأئمة أهل البيت عليهم السلام، الجميع متفق على أنهم لهم الولاية التكوينية، ولكن الخلاف في أنها ثابتة لهم بأي عنوان. نحن نقول هي ثابتة لهم بعنوان أنهم أئمة من عند الله سبحانه منصوص عليهم. أهل السنة يقولون هي ثابتة لهم بعنوان أنهم من أولياء الله. أما منكرها فإن كان يعرف هذا البيان التسلسلي الذي ذكرناه، وأنها مما هو ثابت في الدين بالضرورة، بل هو ثابت بالحس كما بينا، فهذا ليس خارجا عن الدين فحسب، بل هو خارج عن العقل، لأنه لا يدرك ما يدركه الإنسان بحسه. أنا الآن أراك تحرك يدك، كيف لي أن أنكر الولاية التكوينية وأنا أرى الولاية التكوينية لك على يدك وعلى بدنك؟ هذا ينكر ما يدركه الحس. فهذا يعني حتى المجانين لا ينكرون، مثلا المجنون يرى في يدك مالا يقول لك أعطني دولارا مثلا أو دينارا، لأنه يرى في يدك الدينار ويدرك أنك قادر على إعطائه إياه، فهو يدرك الولاية التكوينية. فهذا الذي ينكر الولاية التكوينية إن كان ينكر أصل ثبوت الولاية التكوينية لأحد من الخلق فهذا منكر لما يدركه الحس، هذا كما يقولون من السوفسطائية المنكرين للحس. وإن كان لا ينكر أصل الولاية التكوينية وإنما ينكر ثبوت الولاية التكوينية بالواسطة بالأسباب الغيبية، فهذا إن كان ينكر الولاية التكوينية بالأسباب الغيبية يقول الولاية التكوينية ثابتة بالأسباب المادية فقط، الناس يستطيعون أن يتصرفوا في الموجودات بالأسباب المادية بالعضلات، أما بالأسباب الغيبية فهم غير قادرين على ذلك. إن كان ينكر هذا عن عامة الناس حتى الأنبياء فهذا منكر لما أثبته القرآن الكريم، مكذب للقرآن الكريم، لأن القرآن الكريم أثبت قدرة الأنبياء على التصرف في الكون بأسباب غيبية. وإن كان ينكر هذا في خصوص الأئمة عليهم السلام، يعني يقول الأئمة عليهم السلام غير قادرين على التصرف في الكون بسبب غيبي بعنوان أنهم أئمة، فهذا منكر لما دلت عليه الروايات المتواترة. إن كان لجهله بذلك فعذره جهله، وإن كان ينكر ذلك مع وقوفه على الروايات المتواترة الدالة على ذلك والمبينة له بيانا صريحا فهذا مكذب لمن بين ذلك. إن كان وقف على الروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأنكرها فهو مكذب لرسول الله، وإن كان وقف على الروايات المبينة لذلك من طريق الأئمة عليهم السلام فهو مكذب لهم. في الصورة الأولى يخرج عن الإسلام، في الصورة الثانية يخرج عن المذهب، وإن كان جاهلا فعذره جهله. وأما السؤال الثاني وهو أن الجهل بحكمة الله بوجه الحكمة في فعل الله سبحانه هل يعارض الإيمان بحكمة الله؟ الجواب لا يعارضه، فإنك تجهل وجه الحكمة في أفعال نفس العباد، ومع ذلك أنت لا تتهمهم بالسفه. أنت تؤمن بأن إخوانك مثلا حكماء، مع أني لو سألتك عن سبب اختيار الأخ مثلا للون الأبيض وسبب اختيار الأخ للون الأصفر لثيابهم لم تكن قادرا على معرفة وجه ذلك، لا تدري هو اختار هذا اللون أم أن صاحبه اختاره أم أن الخياط أقنعه بذلك أو أنه لم يوجد عند الخياط إلا هذا اللون، لا تدري ما هو السبب، لا تعرف وجه الحكمة في الفعل، ومع ذلك أنت لا تقول هذا سفيه. لماذا؟ لأني أجهل وجه الحكمة في فعله. إذن الإيمان بحكمة الحكيم يحصل حتى مع الجهل بوجه الحكمة في أفعاله، بل هذا متحقق بالنسبة إلينا بالنسبة إلى العباد فضلا عن الله سبحانه وتعالى. فلا تنافي بين أن أجهل وجه الحكمة في فعل الله وبين أن أؤمن بأن الله حكيم، بل هذا حتمي في حق الناس وفي حق الله سبحانه. والحمد لله.